حتى لو جاء في هذا الزمن نظن أن المرأة نالت كل شيء، تبقى المرأة أسيرة حتى لو كان الزوج سيء، حينما لا يكون له وجود تكون البيوت مكشوفة.
يا معشر الشباب،
أن المرأة كلما كبر سنه ضاق صدره وضاقت أخلاقه وقل تحمله.
من جاءكم ترضون دينه وخلقه؟
الملتحين الآن هم أكثر ناس يعرفون الماركات، هم أكثر ناس يسترون الزوجات،
سادرات بعالي
تعرف أن ولدها مدمن وتذهب لتخدع الناس فيه، يقولون لما تفعلين؟ تقول يتزوج ويعقل. العقل لا يشترى.
مش اللطف في أن المرأة تحتجب عن الرجال؟
كان في زمن من الأزمان وليس ببعيد تتزوج البنت إذا خطبت كأنها جاءت بجريمة، فإذا عقدت فإذا هذا كأنها جاءت بفاحشة.
شنو اقتران الودود بالمرأة الصالحة؟
المطلقة ليست المطلقة دائما لأنها سيئة، أحيانا تطلق لأن طلاقها وسام على صدرها.
وظيفة المرأة،
بعض النساء قد تقول أن هذا الرجل أنا لا أثق فيه، يرى امرأة جاءت إليه في العمل لما يدخل البيت يشوف أن الزوج مثلا مو متجملة، الخطأ أنه يقارن.
التكاليف المالية الزائدة، المهر الزائد.
أحد الرجال يقول إذا زوج ابنته يشترط دزة مدزة أنا ما أقبلها ولا تدخل عليه.
أن القوامة كان فيها جانب يعني قسوة المرأة.
لا يزال الرجل عزيزا في إخوانه ما لم يحتج أهله إلى غيره. هذه القوامة، هذه القوامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودكاست لطف يحييكم. نتطرق في البودكاست إلى لطف الإسلام في أحكامه وتشريعاته من مجالات مختلفة وطرق شتى. نرحب بالدكتور الشيخ الدكتور سالم العجمي، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويسلمك، تشرفنا فيكم، الله يسلمك.
الله يرضى عليك. عنوان حلقتنا اليوم لطف الزواج، هل في تشريعات الإسلام في الزواج لطف؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. لا شك أن الله عز وجل هو العالم بأحوال خلقه، ولذلك لما شرع لهم الزواج هذا لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم إلى ذلك، ولأنه لا تستقر الحياة الاجتماعية إلا بوجود أفراد من أجناس مختلفة تربطهم علاقة شرعية مقننة بثوابت وأدلة تكون مشروعة لهم ومشرعة من الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكتمل هذا البناء الذي يؤدي إلى ثمرات عظيمة ومنها استقرار الجنس البشري. كون الله عز وجل خلق الرجل وجعل هذه المرأة أنيسا له لعلم الله عز وجل بأنه يحتاج إليها وتكون له سكن، وكذلك يكون الرجل سكنا لها، وبذلك يكون فيه استجابة للمشاعر الداخلية التي تستولي على طبيعة النفس البشرية فيحتاج بعضهم إلى بعض. فلما كان هذا من الأمور الملحة الضرورية شرع الله لهم عز وجل الزواج يربطهم بهذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه الله عز وجل ميثاقا غليظ، وذلك لما فيه من الأمور المترتبة عليه والحقوق الواجبة. فهذا من لطف الله عز وجل، لأنه كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى وهو غني عن عباده عالم بحاجتهم ينظر إلى سبحانه وتعالى ما يصلحهم وهو عالم بذلك. لما شرع الله عز وجل البيع ذلك لحاجة الناس إلى المال وحاجتهم إلى ما يكون في أيدي الآخرين، فلا بد من تشريع يحل لهم ذلك حتى يأخذوه عن طريق مباح ولا يأخذوه بطريق محرم. الزواج من هذا الباب، فكيف إذا كان يعتمد عليه النسل البشري الذي يكون فيه كذلك استجابة لكثير من المشاعر والعواطف المترتبة عليه، لأنه إن لم تكن هذه العلاقة موثوقة ومربوطة بأمر شرعي وذهب الناس إلى أنهم يذهبون بعض المذاهب من أجل أن يحصلوا عليها لن يتم عندنا صلاح الحال والمآل، فإنه سيكون فيه كثير من الأمور التي تؤدي إلى الإسراف وتؤدي إلى الشطط وتؤدي إلى الخروج عن المألوف من أجل أن يحصل على ما يريد أن يصل إليه، لكنه ليس برباط وثيق مباح تترتب عليه الآثار ويفتقد بجراء ذلك كثير من الأمور العاطفية التي يفترض أن تكون موجودة عليه. فمن لطف الله عز وجل أنه شرع لنا ذلك وهذا من الأمور المقررة فطرة ومقررة شرعا أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده أن فتح لهم هذا الباب من أبواب الخير حتى يلجوا إليه وحتى يستكملوا ما ينقصهم في سبيل المباح.
دكتور بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وجه اللطف في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلام للشباب.
الشاب لا شك أنه يعاني مما لا يعانيه غيره، سواء كان من الناحية البدنية أو من ناحية العاطفية. ولذلك لما انظر إلى بعض الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، فذكر منهم أشيم طنزان وهو الرجل الكبير الذي يزني، لأنه تكون الدوافع عنده إلى هذه المسألة ضعيفة، ومع ذلك لم يزل الشيطان به حتى اقترف هذه الجناية. ليس كالشاب، الشاب يحتاج إلى هذه المسألة من الناحية البدنية وكذلك من الناحية العاطفية، وكذلك يكون في قمة فتوته وانفتاح الأبواب عليه من المنكرات. فلما كان هذا لا يغلق إلا بسبيل مباح مشروع، وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجنس بالذكر، لأن من لطف الله عز وجل به أن يفتح له باب هذا الباب من أجل أن يكون له وقاية عما سيقع به من المحرمات وما يرتكبه من المعاصي والآثام والتجاوز عن المألوف.
دكتور حسن الله إليك، بالنسبة للزواج الآن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، هل الزواج مثلا واجب أو مستحب؟ يعني هل أحوال الشباب في الإقبال على الزواج واحدة؟
لا، هو لا شك أن من الناحية العلمية تعرف أن الزواج يقولون أهل العلم أنه مستحب إلا لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا. لكن هذه المسألة من ناحية التنظير العلمي والتقسيم لا يكون في مسألة الطرح العام لجميع الناس من أجل أن ننظر إلى المسألة فقط من أبعادها الفقهية. المسألة لابد أن ننظر لها إلى مسائل عظيمة تترتب عليها مخاطبة العواطف في هذا الشيء، لأن الذي يذهب إلى مسألة الزواج وغير الزواج ليس من باب البحث العلمي، هو يذهب إلى هذه المسألة من باب الحاجة إليها والرغبة إليها وأن يكون له وجود في هذا الباب وفي هذا الأمر. ولذلك لما ننظر إلى هذه المسألة لا ننظر إليها بحثا علميا بقدر ما أننا نبين ما لها من الأبعاد العاطفية على الطرفين، سواء هذا الشاب يكون شابا أو تكون أحيانا فتاة وقادرة على أنها يكون لها وضع يد في هذه المسألة بالسبيل المباح بأن يخطبها رجل وتستطيع أن تدخل الحياة ويتيسر لها الأمر، لأن هذا فيه اندفاع الفتن. الفتن ليس فقط في المقصور الذهني ننظر لها إلى أنها تقع في الفاحشة أو غيره، الفتن أبوابها كثيرة. النقص المادي هذا من الفتنة، النقص العاطفي هذا من الفتنة، النقص العلمي من الفتنة، العيش على تجارب الحياة من أجل أن يتجاوز كثير من المطبات وكثير من الأزمات، هذا لوحده يحتاج إلى علم خاص، فيكون هناك إكمال شخصية بشخص آخر من جنس آخر. لأنه من طبيعة الحال أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يفضي إلى غير جنسه، وهذا أمر معروف مقرر
فطري،
لا بد أن يكون من غير جنسه. لذلك تجد بعض الناس الآن لما يكبر عمره أقرب الناس إليه ابنته، يتكلم معها ويسامرها، أقرب الناس إلى الأم الولد تتكلم معه وتستند إليه في بعض المواقف، حتى لو أنه لم يكن بالأمر الكبير، لكن لأنه يداعب عاطفة داخلها، وهي مسألة أنها تريد أن تتبين حاجتها لرجل شديد تتكي عليه وتراه في هذا الابن، فهذا شيء عاطفي يعني. ولذلك لما عرف هذا الأمر كان من لطف الله عز وجل أن أباح الزواج وتأمل الإنسان فيما يترتب عليه من الفوائد العظيمة التي ترجع إلى الشخص.
لكن شيخنا أحسن الله إليك، لما سألت عن الأحكام، لأن في بعض الشباب يعني مع قدرته المادية وكثرة الفتن وأحيانا انزلاق قدمه في بعض ما حرم الله عز وجل، ما يعلم أنه يجب عليه وجوبا أنه في مثل حالة أن يتزوج.
نعم.
فمثل ما ذكرت من يعني حتى في المسألة الشرعية من حيث منظور الوجوب والاستحباب ذكر العلم أنه إذا خاف على نفسه نعم. أنه يجب.
هو شيخ محمد المسألة فعلا يعني المسألة هي أزمة من هذا الباب، أن الإنسان يكون مقتدر ومع ذلك يترك ما أباح الله له ويذهب إلى ما حرم الله عليه، ظنا أنه سيجد في الحرام ما يغنيه عن الحلال، وهذا مستحيل. كل من يرتكب المعصية يشعر بآلامها وتذهب لذتها بعد ذلك، إلا مسألة أنه يكون الإنسان يعاشر شخصا حلال له، يمشي معه بحلال ويداعبه بحلال ويسافر معه بحلال وعلاقتهم تكون. المسألة الآن عندنا ليست فقط العزوف عن هذا في وقوع بالفتن، الناس لا يتصورون مسائل أخرى تترتب على هذا الأمر العظيم، وهو أن عزوف الشباب عن الزواج إلى بعض السن يكون فيه آفات عظيمة. يعني تجد أن شريحة من الشباب بدأوا يتخطون الثلاثينات ولم يتزوج، ظاهر. وهذه لها أبعاد عظيمة سنجدها بعد فترة، وذلك أن المرء كلما كبر سنه ضاق صدره وضاقت أخلاقه وقل تحمله، وهذا يؤدي بنا إلى أنه إذا تزوج مثلا في 35 إذا ما كان أكبر العمر أنه لن ينجب الأولاد إلا في سن متأخرة. وعند ذلك من أول ولد يبدأ يشعر في الضجر، والثاني يشعر بالملل، ثم بعد ذلك لعله يتوقف، لأنه يكون كل واحد الآن في هذه السن لقلة تحمله يرضى بطفل أو طفلين. وهذا مع الزمن البعيد ستقل الأمة. ومن الأمور المقررة في الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أكثر النسل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لما يتزوج الإنسان وهو شاب ويأتيه الأبناء وهو صغير ويكون هو وأبناؤه من نفس الجيل، كل شيء يتغير، طريقة الطرح مع الأبناء، طريقة النقاش لأنه من نفس الجيل، طريقة اللقاء الفكري،
يعني خاوية دكتور،
نعم يكون بينهم صحبة. فما بالك إذا كانت هذه المسألة لا تتوفر إلا عند قلة التحمل وقلة المعطيات ويرضى بذلك، يكون عندنا أزمة من ناحية العزوف. هل الناس يعني يذهبون إلى فقط في مسألة الوقوع في كبائر الذنوب، أو أنهم يتدرجون في الذنوب؟ ربما يختلفون في ذلك، لكنه مع ذلك المسألة لا تشير إلى أمر محمود.
دكتور بارك الله فيك، يا معشر الشباب،
نعم،
ما معنى كلمة الشباب؟ هل فيه سن معين لهذه الكلمة؟ بعض الناس يتكلم يعني يذكر 18 20 25 للحين
صغير. لا يدل عليها العرف، يدل عليها العرف. المهم أنه يتحمل إلى أنه يقيم بيت ويكون عاقل رشيد، لأن البعض حتى مع كبر السن نظر للمعطيات الحالية تجده قليل التجربة.
نعم.
ولذلك نحن الآن لا نستطيع أن نقيدها بعمر معين. هو المسألة أنه إذا بلغ المرء جاز له حتى أن ينقل إليه الميراث لو كان مثلا يتيما، فإنه في البلوغ يجوز، جعل الله عز وجل البلوغ علامة على جواز دفع المال لليتيم، فمعناها أنه بدأ. لكن هل العقول واحدة في كل زمن؟ تغيرت الناس، الخبرة تغيرت. هذا الطلاق الذي يحدث الآن بين الشباب والفتيات لأنه يقوده شاب قليل الخبرة وقليل التحمل، وبنت قليلة الخبرة وقليلة التجارب، لم تستمع من أم ولم تستمع من أب، ولذلك عند أدنى مشكلة يكون بينهم هذا الانفصال الذي يؤدي إلى السلبيات الكبيرة. فالشاب أنه في العمر المعروف عرفا، وكذلك يكون عنده العقل الذي يكون سبيلا وسببا للرشد الذي يقود هذه السفينة، وهذا يتأكد في حال الشاب أكثر من الفتاة. نعم.
ليش دكتور يعني الشاب يتأكد فيه؟
لأنه هو الذي يقود الأمر، هو الذي يقود السفينة، لأن بيده الطلاق، بيده مصير هذه البنت. ولذا البعض حينما كان بينه وبين والديه فجوة، بينه وبين الجيل السابق فجوة، بدأت الآن عندنا جيل يربي بعضهم بعض، الأفكار واحدة. يأتي ليستشير رجل لم يجرب الأبوة، لم يجرب أن يكون إنسان عنده عاطفة، فيستشيره في أمر انفصال بينه وبين زوجته، وهذا يعطيه نصيحة لأنه لم يجرب أن يكون عنده أبناء يبين له السلبيات المترتبة، لذلك وقع الانفصال. ولذلك كان هذا مؤكدا في هذا الباب بالذات، لأن هذه المسألة خطيرة، وبالشاب بالنسبة للشاب تتأكد أكثر، لأنه لابد أن يتعامل بجوانب كبيرة من اللطف في طريقة العلاقة، وأن يكون لطيفا ولا يتعصب لبعض المسائل التي يدعوه إليها، مسألة أنه يتشدد في أمر يظن أنه قامت عليه الدنيا وقعدت، وهو أمر ربما يتجاوزه بأقل الضرر لتسير سفينة الحياة.
نعم. دكتور أحسن الله، من هذا الجانب النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة من يزوجون، فأخبر في الحديث المشهور من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا الحديث.
نعم.
بالنسبة لهذه القاعدة في تزويج الرجل، ودنا نتكلم عنها اللي هو الدين والخلق، يعني ليش ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فقط في الدين؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. الصلاح الله يحفظكم يقوم على أمرين، الصلاح يدخل فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا، وقد أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وبينها كذلك في حديث آخر، وهو أن مسألة صلاح الدنيا أيضا مطلوب في طريقة التعامل مع الناس. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقوم الليل وتصوم النهار، يعني أن هذا عادة واضحة لها وأمر معتاد حتى اشتهرت فيه، ليس مرة أو مرتين، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن وقوعها في النار وأنها استحقت النار بسبب أذى الجيران في أمر في طريقة التعامل مع الخلق. وهذا إشارة مهمة إلى أن المرء إذا أراد أن يزوج لابد أن ينظر إلى هذين الجانبين، وكان السلف يهتمون بذلك، حتى لما جاء رجل يستشير الحسن البصري قال إن عندي فتاة من ترى أزوجها؟ قال تزوجها من يخاف الله، فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهنها، يعني أنها على الأقل يرجع البنت إلى أهلها مصونة مكرمة لا يبدر منه المواقف التي تكون سبب لإهانتها. لما ننظر إلى هذا القيد الذي قيده النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أن تكون المرأة، أن يكون الرجل ينظر إلى دينه، الدين فيما يكون فيما بينه وبين الله في مسألة العبادات ويظهر في ذلك، وإن كانت الأخلاق أيضا يعملها الإنسان تدينا وتقربا إلى الله، ولذلك كثير من الأحاديث التي جاءت في طريقة التعامل مع الخلق عللت أنها من باب أنها تقرب إلى الله، مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق أنها من أسباب دخول الجنة، وغيرها كثير تؤول إلى مسألة تعبد أنها لله عز وجل ويتقرب إلى الله بها. لكن هنا أن يكون عندنا صلاح فيما بينه وبين الله في عبادته وطريقة تعامله مع الله، وفي الجانب الآخر لا بد أن تكون أخلاقه نقية وأن يكون باطنه كظاهره، وأنه يتدين الله عز وجل فيما يكون فيه سائرا على ما أمره الله عز وجل به، لكن يكون واقعا وتنظيرا، ليست المسألة فقط أنه يتعلم الشيء ولا يطبقه على أرض الواقع، لأن قد يكون الإنسان أحيانا عنده جانب كبير من التعبد ويقوم على الصلاة، مثل هذه المرأة التي تصوم النهار وتقوم الليل، لكنه في مسألة العلاقات الإنسانية الأخلاقية سيء الأخلاق، لا يستطيع أن ينظر الإنسان له نظرة فقط من جانب واحد أنه يتعبد الله عز وجل، لكنه ربما يكون بخيل، ربما يكون شرس، ربما يكون وقح، ربما يكون إنسان يتعاطى شيء من المحرمات التي تضر بهذه الفتاة لأنها مسكينة ستكون أسيرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، حتى لو جاء في هذا الزمن أننا نظن أن المرأة نالت كل شيء وأنها حققت كل شيء وأنها حصلت على كل شيء، تبقى المرأة أسيرة. لماذا؟ لأنها لن تستطيع أن تواجه العالم، ودليل ذلك انظر إلى المطلقة وانظر إلى الأرمل، حتى لو كان الزوج سيء، حتى لو كان الرجل فيه نقص، حينما لا يكون له وجود تكون البيوت مكشوفة، يكون البيت سهل اختراقه. الرجل الذي كان يحمل على الأقل 50%، هذه 50 كفيلة بأن تكسر ظهر المرأة، لا تستطيع أن تواكب الحياة، لأنه ضرر بالغ شديد. وإذا دائم الإنسان إذا أراد أن ينظر من هذين الجانبين، قد يكون الإنسان حسن التعبد لكن أخلاقه سيئة، كيف تستطيع أن تعيش المرأة مع رجل شرس، مع رجل مدمن، مع رجل أخلاقه أخلاق سوء، ينظر بعض الناس فقط إلى اسمه وإلى وضعه وإلى وظيفته دون النظر إلى مسألة ديانته، ماذا سيعلم المرأة غدا؟ قد يكون الإنسان الوالد مثلا يكون ممكن لا يكون متدينا كاملا، يكون ممكن صلاته على حالها ويقوم بصلاته على أمورها، وهذا خير عظيم، وممكن أن حتى يكون عنده تقصير في هذا الجانب، لكن هذا لا يمنع أن يبحث لابنته عن الأكفى والأفضل الذي يكون أكثر منها، يعينها في مسألة الدين ويصلح لها ما كان فيه من خلل، وكذلك الأخلاق أن تكون أخلاقا عالية، يعني بحيث أن يكون طابعه الأكثر والأعم هو الطيب، ولا مسألة أنه يشد أحيانا الإنسان يحصل معه الخلل لكن ليس على الدوام، هذا وارد على كل بني البشر طبيعي،
يعني يكون في مجملة حسن الخلق.
نعم.
طيب
نعم.
شيخنا بالنسبة للدين الآن، هل لابد أن يكون يعني كاملا في صلاته، كام يعني بمعنى آخر مستقيم من جميع الجوانب، أو يكفي مثلا أن يكون عنده أساسيات الدين الإسلامي؟
هل المقصود أن الإنسان كلما كان أكمل كلما كان أفضل؟
أفضل.
نعم. الآن من باب الطرفة، يعني أحيانا نكون في بعض المحاضرات أو حتى في التدريس وغيره، وقد أحيانا تدرس بعض البنات ومن جيل صغير جيل جديد لن تفقه ذلك، قد يتقدم لها شاب من الشباب وترفضه لأنه فقط ملتحي مثلا. كنت أقول لا ترفض الملتحي، الملتحين الآن هم أكثر ناس يعرفون الماركات، هم أكثر ناس يسفرون الزوجات، هم أكثر الناس دربين ويستعملون عطور، في جميع الأمور الآن مكتملين، أول ما يفكر يحتاج أنه يعيش قصة غرام مع زوجته مو مع امرأة بعيدة، تلقينها الأسبوع الأول مسافر البلد وبعد سنة مسافر ويراها كأن هذا من الأمور الواجبة، ويستانس فيها، يعني يحس بالجو العاطفي مع زوجته وحلاله، هذا أين توجد؟ هذا لا توجد، مكسب يعني هم، هل تظن أنهم ينظرون فقط إلى أنه على نوع من أنواع المستقيمين إذا صحت التسمية يوم من الأيام؟ ليسوا كانوا على خطأ، لكن الزمان الذي كانوا يعيشون فيه غير الزمان الذي الآن نعيش فيه، تغيرت بعض الأمور، هي لم تكن حراما لكن سمتهم في ذلك الزمن يختلف عن السمت الواقع، لأن تدرف العادات والأمور هذه تخضع للأعراف، يعني زمن من الأزمان يمكن بعض الناس ما يدخل حتى مطعم، الآن ممكن أن ما يترك بلد اللي يسافر أولاده ويذهب إليه، يعني لذلك كل ما كان أكمل ديانة كان أفضل، لأن الدين لا يدعو إلا لخير، الدين لا يدعو إلا لخير، يعني ما يحصل من بعض الناس، حتى من يرى في بعض الناس أن قد يكون عندهم شيء من الخلل، الخلل مو بالديانة، الخلل في تطبيقه هو، الدين بريء، الدين هو الذي يوصي بالمرأة، هو الذي يوصي برحمتها، هو الذي يوصي بالرفق بها، هو الذي يوصي باللطفها، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من آخر وصاياه أوصى عليه الصلاة والسلام بالصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصى عليه الصلاة والسلام وهو في وقت الاحتضار والرحيل قال استوصوا بالنساء خيرا، في خطبة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، وعظم قدر المرأة ولم يحترمها أحد كاحترام الإسلام لها، ما فيه من الأمور التنظيرية والقانونية التي تجلب الناس فقط في مسألة الغرامات المادية وغيرها، كل هذه أمور بالعسف، لكن دين الإسلام يجعلك تتصرف بهذا من باب الإنصات، وأنت تحتسب يعني تفعل الشيء ديانة لله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن العبد إذا أنفق نفقة يحتسبها عند الله كانت له صدقة، يعني حتى في هذه الأمور يعني منتهى اللطف، هذا مما يذلل قلوب الناس على أولادهم وعلى أهلهم، مما يفتح لهم باب الكرم، يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه خلف، وإلا الآن غالب أحوال الآباء أن 90%، طبعا أنا أظن قصرت حتى بكلمة 90%، 95% ممكن من راتبه ومدخوله يذهب إلى والده وزوجته، إلى أبد أولاده وزوجته، لن يستنفع الرجل وينتفع من ماله بقدر 5%، لو حذفت منها بعد البنزين وغيره ما يبقى له شيء، باقي كل على الأسرة
ومستانس.
نعم. الذي يدعو لهذا الإسلام لما يسمع النصوص التي تحض على النفقة واللطف بهم والرحمة بهم، بل إنه حتى في حال الخصومة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، مع أنهم سماهم أعداء ممكن يقودونه إلى شر وممكن أنهم يصدونه عن خير، ومع ذلك قال تعفوا وتصفح وتغفروا فإن الله غفور رحيم، حتى مع هذا أنك ما تكون عندك ردة فعل قوي، لأن هذا طبعهم، هذا طبع الحياة، أنهم يكونون في هذه الدنيا على هذا الحال، تتعامل معهم، لا تنسى حظك من الله، لكن في الوقت الآخر تسمح وتعفو، دين عظيم متين، لكن الخطأ في تطبيق الناس.
دكتور بارك الله فيك، في موضوع بعض الأفكار المطروحة، بعض النساء تقول أنا أخذ صاحب الراتب العالي اللي متقدم لي أحسن من صاحب الراتب الدنيء، حتى لو كان أقل ديانة أو أخلاق، بس أنا أغيره، بس هذا راتب عالي. نعم. هذا موظف بالمكان الفلاني.
نعم. النظرة القاصرة هذه هي التي قادت الناس إلى الشر، لأن الإنسان يعرف بقدر ما بذل لا بقدر ما عنده. ولذلك تجد الآن كتب العرب لما يذكرون كتب الأدب المتقدمين دائما يذكرون الرجل، لا يذكرونه بكثرة ماله، يذكرونه بكثرة عطائه. الأغنياء كثر، لا يذكرون إلا عالما له أثر في الأمة، ولا يذكرون إلا كريما كان يجود بماله للناس. وذلك خلد كثير من أسماء أهل الكرم، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله عنهم، خلد كثير من العرب مثل القسري، مثل كثير من البرامكة وغيرهم. ما يعرف الإنسان قدر الأموال التي عندهم، وقد يكون يمرهم زمان لا يجدون شيئا، ومع ذلك إنما عرفوا بذلك لأن سمتهم البذل والعطاء. ما الذي تستفيده امرأة زوجها راتبه كثير وهو بخيل لا يعطي ولا ينفع؟ وذلك يلجئهم إلى العوز، ويبدأ مسألة الابتزاز من ناحية الابتزاز الذي لا يأتي مباشرة، إنما يأتي الابتزاز المنمق، وهو مسألة استجلاب بعض الأموال، وإن كانت المرأة في ذلك كاسبة على كل حال، يعني هي تعرف كيف تأخذ، لكن المقصود أنه في الغالب يأتي في مسألة المشاركة وغير المشاركة والأخذ أو ليس عنده، فيظهر بخله ويظهر جشعه. ما الذي استفاد؟ لذلك الآن الذي ينظر إلى تزويج ابنته، أو هي تنظر إلى أنها تتزوج فلان صاحب الشهادة أو صاحب المنصب، لن يعاشرك في البيت شهادته، لن يعاشرك في البيت ما عنده من المال الذي يدخره. الذي يعاشرك في البيت هو شخصك، الشخص الذي أمامه،
أخلاقه.
لذلك عقلاء النساء فيما يذكرون في حتى كتب المتقدمة وفي كتب الأدب، حينما يعرض عليها أمثال هؤلاء تأخذ الكريم السخي على قلة ذات يده، لأنها تنظر إلى المدى البعيد، أن هذا سيكون أبا لأولادها، سيكون لهم ذكر أن يكون هذا هو قدوتهم فيما يعطون ويبذلون، وتتقوم شخصياتهم لكثرة ما عندهم من العطاء حتى لو كانوا قليلي ذات اليد. أما ما مسألة النظرة القاصرة هذه موجودة، لكنها نتهم أنفسنا في قلة العلاج لمثل هذه القضايا وما يطرح فيها، لأن الناس قليل من ينظر إلى هذه المسائل نظرة المتجرد، خصوصا في هذا العصر المادي الذي كثر فيه استجلاب المادة، والناس يقلدون بعضهم بعض في كل شيء بقدر ما تكسب، ولا يسألونك من أين تكسب.
وحتى في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا تكون فتنة.
نعم، فتنة،
يعني رد صاحب الخلق والدين.
نعم.
حتى لو كان قليل المال مثلا.
نعم.
شيء تكون أثرها على المجتمع.
نعم.
أثر واضح كبير.
لا شك
جدا.
لا شك.
بالنسبة الآن حنا يعني تكلمنا عن الجانب الرجل، نريد أن نتكلم عن الجانب الآخر في المرأة.
نعم.
الشباب إذا أقبلوا يريدون يتزوجون، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسط في هذا الحديث المشهور:
نعم.
تنكح المرأة لأربع.
نعم.
ودنا نأخذ الجانب الآخر في إقبال الرجل على المرأة. نعم. مالها ونسبها وغيرها.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في هذا الحديث أنه تنكح المرأة لأربع، كان يتكلم عن واقع الحال، هذا الخبر أن الناس يتزوجون لأهداف. فمنهم من يتزوج لمالها، ومنهم لنسب لحسبها، ومنهم لجمالها. ولما جاء على مسألة الحث، حث على
الدين.
شيء معين، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
لا.
البنت المتدينة كنز، وربما تغير مجرى التاريخ لزوجها. والموفق الذي إذا رزق بامرأة متدينة عانها على دينها حتى لو كان هو قليل الدين، لأن هذه المرأة هي التي ستربي الأولاد. لما يأخذ المتدينة لا يكسر شخصيتها من أجل بعض الأفكار التي عنده، حتى لو لم تكن أفكار انحراف، لا يتدخل في طريقة تربيتها إذا كانت حازمة، ويبقى حتى في مسألة ما يلاحظه عليها يبقى لها القدر من التقدير لأنها تريد خيرا، مع التوجيه إذا كان ثم خلل. لكن كون أنه يرزق بامرأة متدينة، هذه السعادة العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الدنيا متاع، كل هذه الدنيا متاع، قال: وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تصلح الأمم إذا الله عز وجل وفقها لكل خير. ولا يخفى على مثلكم أن كثير من علماء الإسلام كانوا أيتام، يعني ربتهم نساء. الشافعي رحمه الله كان يتيما وربته أمه، والإمام أحمد كان يتيما ربته أمه، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يتيما من الجهتين، ماتت أمه وعمره 7 سنوات، ومات أبوه وعمره 7 سنوات، ماتت أمه عمرها 4 ومات أبوه وعمره 7 سنوات. والذي ربته زوجة أبيه أم أخوه حمد، وكانت تحبه حبا جما حتى إنها لتحبه أكثر من بنيها.
الله.
وكانت امرأة صالحة،
الله
قامت عليه حتى استقام على حاله وحفظ القرآن عمره 10 سنوات. لو كان بمفهوم الناس الحالي قالوا أن امرأة الأب قاسية ولن تربي ولن تفعل، لكن هي التي أقامته. لما تنظر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يتيم، ومع ذلك خرج هذا الإمام العظيم بهذا العلم. ابن حجر كان لا ليس له أم وليست له وليس له أب، ربته أخته، كان بينه وبينها 3 سنوات أو 4 سنوات، ست الحسن الذي ترجم لها في كتاب البدر الطالع، وقال رحمه الله كانت أمي بعد أمي، كانت تقوم عليه وعلى صلاحه، فأخرج هذه الكنوز العلمية العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم. كانوا أيتام التي أقامتهم النساء. المشكلة ما أستحضر البخاري، لكن المشكلة أن بعض الناس ينظروا للمرأة في هذا الباب في عين النقص. وكذلك المرأة لا تعرف ما هو تاريخ الذي سبقها في هذا الباب العظيم، أنها أخرجت الرجال الفطاحل ربتهم على الإسلام الصحيح والاستقامة. المرأة إذا صلحت زان المجتمع، لأنها هي التي تخالط الأولاد أكثر الشيء، هي التي تجلس معهم. ولذلك إذا كانت عندها أخلاقيات عظيمة وكانت على تدين، هو نعمة للزوج، نعمة للأبناء، نعمة للمجتمع، يكون فيه الهدوء والسكينة والفرح، تكون فيه منتهى الغبطة. ولذلك المرء إذا أراد أن يتزوج، خصوصا الإنسان الذي فيه صلاح، لا يزهد في البنت المتدينة حتى لو كانت ليست متدينة 100%، حتى لو كان عندها جوانب كثيرة من الاستقامة. تترك هذه المتدينة وتظهر تذهب إلى امرأة مثلا سافرة، امرأة مثلا عندها شيء تتعاطى مسألة الملاحظات الشرعية، يكون عندها استخفاف في أمور الشريعة، قد يكون في أخلاقها شيء من الطيب، قد يكون عندها ما عندها بعض الأمور التي تنتقد على جيل الشباب، لكن لا أنتظر أنه يصلح أحد في مسألة الظن. ربما يصلح ولا يصلح، القلوب ليست عندك. يعني الحين بعض الناس يتزوج امرأة ويقول أبدا إذا تزوجها لسه أنصحها، مو صحيح. هذه الأمور ليست بيدك، هذه بيد الله عز وجل. ولذلك لو كان أحد يملك هذا لملكه النبي عليه الصلاة والسلام، المؤيد بالوحي والحجة والمحبة، والذي كل اتبعه وأحبه من النظر إلى وجهه صلى الله ربي وسلامه عليه. ومع ذلك لما جاء لعمه أبي طالب ووقف عند رأسه ويقول له قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، أبى أبو طالب أنه يقول، مع إدعانه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي، قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قبلها قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني موقن. ومع ذلك ما شاء الله عز وجل هداية لحكمة، الله عز وجل حكيم. ما نجعل هذه المسألة مثل بعضهم الآن يزوج له رجل ساقط الأخلاقيات، أو هي تعرف أن ولدها رجل صاحب مخدرات مدمن، وتذهب لتخدع الناس فيه وتخطب له ابنة أناس، هي تعيش في بيتها في عز فتنقلها إلى الذل، هي تعيش في أمن فتنقلها إلى خوف. يقولوا لما تفعلين؟ تقول يتزوج ويعقل. العقل لا يشترى،
زوجوه
العقل، العقل لا يشترى، ليس بهذه السهولة. هذه هداية من الله، إن شاء الله عز وجل هداه بدون سبب، وإن شاء الله عز وجل سخر له وفتح قلبه بدون سعي، وإن شاء الله عز وجل طمس على قلبه. فهذه المسائل المرء إذا أراد أن يتزوج يجب أن ينظر بهذا المنظار، وأن يكون المتدين في المقدمة. وكلما قوي دينه، نفس الكلام اللي قلنا على الشباب، كلما كانت أكثر تدينا كلما كان الإنسان أكثر حماسا يحصل عليها، لأنك ستجد السعادة في البيت، الهدوء، السكينة. الرجال، نحن الآن في بيوتنا، وجميع الرجال، حنا الآباء لما نصل إلى قدر معين نعرف أننا وسيلة تهديد فقط. أنها الأم حينما تخاصم الأبناء تقول سأخبر الوالد، علم أبوكم، أتصل على الوالد الآن وكلمة، من أجل أن يخاف. الذي يقوم بالتربية هي. ولذلك متى يعرف الإنسان هذا القدر؟ انظر إلى غيرك لما ماتت زوجته، انظر إلى غيرك لما تطلقت المرأة وكانت قائمة بالبيت، لا تستطيع أن تقوم بهؤلاء الأبناء. فلما تكون صالحة وفيها خير سواء كانت عنده في حال الحياة أو سواء كانت حتى طلقت، يحفظ لها قدرها ويحفظ لها قيمتها، لأن الصلاح هذا نعمة من الله. لولا أنه يعني لم يكن بذلك القدر العظيم لما خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير متاعها المرأة الصالحة، وذلك لما يجني الرجل عنها من الآثار العظيمة بعد ذلك.
دكتور، كل مرة تقول أنا مدينة، أنا صالحة، الرجال الحين اللي يبي يخطب هذه المرأة، من هي المرأة الدينة اللي يعني ترد في الأحاديث وصفاتها، صفات المرأة الدينة
المتدينة؟ هذا يعرف أمرها عرفا، يعني المرأة المتدينة كالرجل المتدين، يعني هي يعرف من سمتها ولباسها أن هذه المرأة متدينة. أسرار الناس وما عندهم من المعاصي والذنوب والأمور الداخل هذه أمرها إلى الله، سواء عند الإنسان المستقيم وغير المستقيم، المرأة وغيرها. لكن المرء دائما يبحث عن ظاهر الأحوال، وهو المرء الذي تشتهر سمعته عند الناس أنه متدين ويخاف الله، يراقب الله في أموره، ربما قد لا تكون طالبة علم لكنها متدين في لباسها، في إقامتها على صلاتها، في صيامها في شهر رمضان، في العبادات العامة بالجملة، وكذلك في طريقة التعامل مع الخلق، في قلة الكلام، في قلة الخوض، في فيما لا يحسن، حيائها، سترها، كل هذا مما يدل على تدينها. لأن في بعض الأمور تشتهر عند الناس شهرة من غير أن يبحث الإنسان، مثل الفقير إذا أردت أن تدفع له الزكاة يكفي اشتهاره بذلك.
نعم،
ما نعرف أن حتى رصيده كم يبلغ، لكن أنه يشتهر عند الناس أنه فقير. المتدين يشتهر عند الناس أنه متدين ومستقيم.
لباس المرأة، حجابها، الستر،
نعم،
كيف نعرف المرأة المتدينة من ناحية اللباس، أو الواجب على المرأة المتدينة أو المرأة بشكل عام المسلمة في لباسها؟
اللباس أنها تتقيد بالحجاب الشرعي، ولذلك الحجاب الشرعي مع الأسف لكثرة ما يدور عليه من الشبهات وأهل الشهوات ويحرفون فيه بدأ ينتقص انتقاصا كثيرا، حتى تجد أن من يتزيى فيه في بعض المجتمعات والأماكن كأنه الآن غريب مع الأسف الشديد. وأظن مع توعية الناس ومع تذكيرهم سيعودون إلى ما كانوا عليه من الخير. الناس يحتاجون إلى الوعظ والتذكير، الناس قلوبهم قلوب أطفال، وكثرة الضجيج في مسألة الذنوب والمعاصي مما تجعل الإنسان بحاجة إلى الله، فالتذكير ربما يكون في قلبه إذا وجد من يذكر ووجد من يحمل هذه المسؤولية. اللباس، لباس المرأة أنها تلبس الحجاب الشرعي، والحجاب ليس فقط هذا الحجاب، المقصود الحجاب أنها تحتجب عن الرجال الأجانب بحيث أنهم لا يطلعون على وجهها، لا يطلعون على زينتها. إذا كانت عندها زينة تتزين بها من مكياج وغيره يكون مستور، تلبس اللباس الذي لا يكون فيه ألوان تشد الأنظار، وذلك هذا من الأمور المقررة، تلبس اللباس الذي لا يكون فيه تفصيل للجسم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت له بردة وكانت بردة حمراء وأعطاها لأسامة قال ماذا فعلت بها؟ لم يرها عليه، فقال ماذا فعلت بها؟ قال أهديتها زوجتي، قال مرها فلتضع تحتها شيئا فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. اللباس معروف عند الناس خصوصا في مجتمعنا، ليس المجتمع يعني تقول مجتمع مثلا بعيد عن التدين والتذكير والعلم وجاءته الأفكار الدولية الكبيرة التي اقتحمت عليه كل شيء وغيرت. في الوضع الذي عندنا الناس يعرفون اللباس، وحتى الذي يناقش في بعض المسائل إنما يناقش من أجل العناد والهوى، ليس مسألة أنه اتبع رأيه. مثل الآن يعني في مسألة بعض النساء لما تكشف وجهها ويقال لها بذلك تقول أنها أهل العلم مختلفين أو أن هناك قول في كشف الوجه، هل هذا فعلا على إطلاقه؟ ليس بصحيح، هذا عذر، لأن أهل العلم لما تكلموا على كشف الوجه الذي فيه الخلاف قالوا لا بد فيه من شرطين، وهو الشرط الأول أن يخرج حدود الوجه الطبيعية وهي من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا الشرط الأول. فهل ننظر نقول هل هذا موجود؟ أكثر البنات حتى اللي تلبس حجاب تظهر شيء من الشعر، تلبس الشيء المتحرك، تلبس العباية المفتوحة وتمسكها بيدها وكل شوي ظهر ما تحتها وما أشبه ذلك، هل هذا موجود؟ هذا واحد. الأمر الثاني قالوا أنها لا تضع شيء من المجملات، فإذا وضعت شيء من المجملات هذا لا يجوز بالاتفاق.
نعم.
لأن هذا الآن اخترق مسألة الحجاب الشرعي. إذن هذه المسألة غير منظورة. متى ننظر في مسألة الخلاف؟ ننظر فيها إذا كانت لا تخرج إلا حدود الوجه الطبيعي، والأمر الثاني
ما تظهر.
أنها ما تظهر فيها صحيح. شيء من هل هذا فعل موجود؟ هذا قليل الذي يتعامل به. وهذا لو تجد تبقى المسألة مسألة أنك تناقشه على مسألة الراجح والمرجوح.
نعم.
وأما الآخر لا، إنما يذكر هذا من باب أنه يريد أن يريح نفسه أنني كأني أتبعه، لم يكن هذا. وهذا بعد أيضا ممكن تقول أن هذا في الوقت الحالي أن يكون هذا له دور في مسألة أنه يكون محل النقاش. قد يأتي زمن من الأزمنة أن حتى هذا ممكن لا يناقش في دين الناس.
نعم. جاء في الحديث يعني اللي أنا قرأته دكتور، تزوج الودود الولود. شنو اقتران الودود بالمرأة الصالحة؟ هل المرأة الصالحة اللي هي تصلي وتصوم، ولا المرأة الودودة؟
نعم.
يعني شنو اقتران فيها؟
نعم، نفس اللي ذكرناه قبل شوي، وهو مسألة أن هذا في باب التعامل. المرأة الصالحة التي هو في أمر الدنيا يعني تكون ودودا، يعني أنها تتودد، لأن الود هو أقصى درجات الحب المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أقصى المحبة يعني وأشد المحبة، ليس فقط المحبة، ويجعل لهم ودا ومحبة عند الناس. هذا معنى. فلذلك الودود هي التي تكون موادة لزوجها، التي شهدت فيها الأحاديث الأخرى التي قال خير نسائكم الودود الولود، التي إذا غضب منها زوجها، شوف مو هي أغضبت، غضب منها زوجها، وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. فيكون عندها تودد التحبب، وهذا يدل على أن الإنسان يتحبب إلى صاحبه، يكون سريع الاعتذار، يترك زي الكبر فيما يلبسه، ويكون فيه اتزار مسألة الثقل إذا صاحبه أخطأ عليه، فيكون متوددا. وهذا هو من باب التعامل الذي ذكر في الحديث السابق، وهو مسألة لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاح الدين والدنيا في الحديث الذي ذكرناه.
أنا ودي أرجع دكتوري تسمح لموضوع الحجاب.
نعم.
إحنا اسم البودكاست لطف أصلا.
نعم.
لا شك أن تشريع الحجاب يعني ستر المرأة عن الرجل وكذا، في باطن اللطف عظيم بالمرأة.
نعم.
ودنا دكتور تبين وش اللطف في أن المرأة تحتجب عن الرجال.
نعم. اللطف فيه أنها يحميها من الرجال. الرجل إذا لم يرى محاسن المرأة لم يتعرض لها، وهذا فيه إشارة إلى أنها امرأة صالحة، فيكف الإنسان أذاها. ولذلك إذا تحجبت يكون سبيلا إلى كف الأذى، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا ما ذكره الله عز وجل لما ذكر الحجاب، أن حتى لا يعرف مقدار ما عندها من الجمال من الحسن. وأحيانا ليس فقط الجمال والحسن، الناس يظنون أن الجمال هو أن تكون جميلة جدا. لا، الجمال هذا أمر نسبي، قد يكون بعض الناس جميلا عند آخرين عند قوم، وليس بجميل عند الآخرين. بل قد تكون المرأة جميلة جدا في نظر أكثر الناس، وبعض الناس يراها امرأة عادية، وبعضهم قد تكون امرأة متوسطة الجمال، وبعض الناس يراها أنها من أجمل النساء، لأن تختلف أنظار الناس. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي لما خطب امرأة قال انظر إليها فإنه أحر أن يؤدم بينكما، سير بينكم جلوس، طعامكم واحد. كثرة الطعام ليس تنظر إلى الوجه، تنظر إلى من يهدك بالكلام،
الله.
الذي يجلس معك يحاورك يناقشك. ولذلك الجمال كان أمرا نسبي، بعضه يكون على الوجه، والباقي على الطبع، على الأخلاق، على السمت الحسن، على الرحمة، على أن يكون لطيفا. وذلك لما شرع مسألة الحجاب هذا يرد عنها مسألة ما يكون فيه من الإيذاء، ما يكون، نعم، ما يكون أيضا كذلك من تشوف النفس إلى مسألة ما يكون عليه هذا الإنسان من شيء ستره، فإذا ظهر وجد فيه من المحاسن غير معتاد الناس على النظر إليه. يعني كنت دائما أشير على بعض من يستشيرني، أو حتى في بعض المحاضرات أقول أن بعض النساء يعقد عليها رجل، ولما يعقد عليها يحدث بعض الناس يمكن رآها أول مرة فقط إذا تحققت الرؤية الشرعية، وبعضهم ممكن ما حتى ما في رؤية شرعية. فلما تتزوج بعضهم ممكن يحاول، لأن زوجته حلالة شرعا، ومع ذلك يحاول أنه يخاطبها. أقول لا تمكنيه من ذلك،
بعد عقد
بعد العقد لا تمكنيه من ذلك. هو زوج صحيح لكن دعيه يشتاق حتى لا يعرف مقدار ما أمامه، فإذا جاء تقبله بكل ما فيه. لما يكون فيه كلام بينهم سيعرف بعض الصفات التي عندها، وهو لم يتصور الزواج، لم يدخل فيه، يظنه مسألة علاقة عابرة، ممكن يصير فيها مشاهدة يصير طلاق، ممكن تجسر المرأة عليه ويمكن يجسر عليها، يكون بينهم محادة ومضادة ومشادة حتى قبل الزواج، وهذا مما يجرئ الشخصيات. ثم بعد ذلك عرف كل ما عنده من الطباع، هذا مهما يكون جميل إذا أخذ عنه انطباع أنه ليس بجيد انبنت عندنا المشكلات. صحيح. فذلك لما يكون مثلا يكون فيها امتناع وأنها لا تمكن من ذلك، لما يدخل عليها مهما تكون على
يقبلها
يقبل. ليه؟ لأن الآن صار زوج، الآن بدأ يفكر من جوانب أخرى، أنها زوجة، أنها دخلت بالبيت، أني بكرة يكون عندي أسرة، يكون عندي أولاد، ما يفكر في مسألة ما كان بينهما في الأمور السطحية. السبب ذلك لما يكون المرأة تحتجب يكون في تشوف أن الناس يريدون أن يحصلوا على هذا الشيء. ذلك شوف الآن في بعض الدول التي يكون فيها تفسخ، لا نقول أنه لا يجري فيها اغتصاب وفيها كذا، بل إنها معدلات كبيرة أصلا،
دراسات
معدلات كبيرة دراسات. ومع ذلك أيضا في الجانب الآخر هذه الجرائم التي تكون، والله أعلم أن طابعها وحشي ليس رغبة، لأنها تنظر إلى أحوالهم، لا ينظر بعضهم إلى بعض، مهما تكون المرأة لا ينظر إليها، لأنها اعتاد مسألة التفسخ فيما عنده. لكن حتى الاندفاع لما يكون فيه الأمور الأخرى، لأنه قد تأتي هذه حالة الهيجان النفسي ليس فقط شهوة وغير شهوة، على فيؤذيها، لأنه لن يتمكن، الأمر مفتوح أمامه ومكشوف، ليس عنده بينه وبين حواجز. نعم.
لما ذكرتم ينظر إليها إذا استطاع أن ينظر،
نعم،
لعلنا دكتور نتطرق إلى الولي.
نعم.
ولي المرأة وأمها، وكذلك أيضا أبل الرجل، يعني الزواج إعداد، حال الولي مع بنته في حسن موافقته على من يخطبها، وكذلك حال الأم في تربية إعداد الأم، ودنا نتطرق إلى هذا الجانب، إعداد البنت.
كان السلف في السابق على يعني قلة ما كان في الانفتاح الموجود في طريقة العلاقات، والانفتاح لا أقصد السلبيات، أقصد أنه يعني ما يكون فيه من البساطة الآن في طريقة التعامل، مع ذلك كانوا شفافين مع بناتهم في مسألة الاختيار ومسألة النصح حتى الرجال. وذلك كان بعض السلف، عبد الله بن جعفر لما تزوجت ابنته أوصاها بوصية جميلة، قال: يا بنيتي عليك بأطيب الطيب وأجمل الزينة، فأطيب الطيب الماء وأجمل الزينة الكحل. ما قال أن هذه بنت وكيف أتكلم معها في هذا الأمر، فما بالك في هذا العصر الذي نعيش فيه مع قلة الخبرة والأمور انفتحت. يعني أحيانا بعض الشباب الآن تأتيه صحوة متأخرة، وربما يربي بعضهم بعض على أسلوب معين، ربما أنهم يجلسون مع بعض الكبار فيما تأثروا في أفكار معينة فيها شيء معين، فيأخذون الأمر بشدة وتزمت. حتى العوام، يعني أنا ما أتكلم على مسألة أن يكون مستقيم وغير مستقيم، فأحيانا ممكن يصل عنده انتقاد البنت وهذه المرأة لما تدخل عليه وتتصرف معه بأشياء لا تخالف الحياة، لكنها فيها شيء من الجرأة. الجرأة ليست الجرأة المحرمة أو المخلة أخلاقا، الجرأة العادية. فكنت أقول لبعض الشباب، أقول الزمن تغير، قد تدخل على واحدة من البنات الآن تناقشك في موضوع أنت ترى أن هذا من الأمور المخلة، هي لا ترى في شيء. لماذا؟ لأن المجتمع انفتح. كان في زمن من الأزمان وليس ببعيد تتزوج البنت إذا خطبت كأنها جاءت بجريمة، لا يراها الإخوان ولا يراها الأب، وكأنها لا تراها إلا أمها، فإذا عقدت فإذا هذا كأنها جاءت بفاحشة. فإذا جاءت في وقت التجهيز تنتظر الأب والإخوان ينامون حتى تذهب مع والدتها ومع بعض الإخوان أخوها للسوق من أجل أن تجهز مع العرس. فإذا دخلت على الرجل تأتي إلى أهلها بعد أسبوعين أو يصنع لها عشاء لزوجها للتعارف وما أشبه ذلك، تجدها مطأطئة الرأس وكأنها جاءت بجريمة الدهر. الآن الابنة يخطبها الرجل، يخطبها الرجل، فتعرف أن فلان خطبها، تذهب لوالدها مباشرة تقول لا أريده. لو نقيسها بهذا المقياس نقول هذا تجاوز، لكن هذا الواقع. فما دام أن هذا الواقع انفتح، هذا يعطيك أنت أيضا كأب أنك تتكلم معك مع ابنتك بأريحية،
تكون قريب.
نعم، يعني الآن جميل أن الوالد يجلس مع ابنته ويقول لا تشدي على الرجل في أول أيامه، يمكن الرجل يدخل عليك وهو لا يحبك، موجود، ومع ذلك يمسك المرأة من أجل أنها بن ابنة فلان. ولذلك عمر رضي الله عنه لما خاصمت عائشة وحفصة النبي عليه الصلاة والسلام واعتزل من نسائه شهرا، وعلم عمر رضي الله عنه بذلك فجاء وعاتب عائشة قالت عليك بابنتك، ثم ذهب إلى حفصة قال بلغ بك الأمر أن تغضبي رسول الله، ولقد علمت أنه لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. قوله لا يحبك، قال أهل العلم لا يحبك كمحبة عائشة، وإلا هو كان يحبها، لأن حفصة رضي الله عنها لما طلقها جاءه جبريل وقال راجع حفصة فإنها زوجك في الجنة، يعني تزكي لها رضي الله عنها وارضاها. ثم قال ولولا أنا لطلقك، قال هذا فيه أن الرجل قد يمسك المرأة إكراما لأهلها، رغم أنه لما تأتي البنت الآن وتوضع أمامها مثل هذه القاعدة تدخل على الرجل، وهي قد تقنن عندها هذا الشيء أن الرجل ربما لا يكون بينهم مودة نفسية. طيب ما في مودة نفسية، هل يطلقها وتطلق؟ لا، تأتي مسألة أخرى التي ذكرها الله عز وجل، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ذلك لما كان رجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلق نساءه، كلما تزوج امرأة طلقها، زجره عمر قال يا أمير المؤمنين إني لا أسأل المرأة تحبينني فتقول لا، فدعاها قال وأنا أسمعك، فدع امرأته قال أسألك بالله هل تحبينني، قالت أما إنك قد استحلفتني بالله لا والله لا أحبك، قال أنت طالق، فزجره عمر رضي الله عنه وقال أقل البيوت مما بني على الحب، إنما يتعاشر الناس بالرحمة والإسلام، أو قال أين المودة، أين الذمم، أين المعاشرة بالمعروف. فقد لا يقوم لما يكون الأب يجلس مع ابنته ويوصيها بهذه الوصية تكون متمسكة، لأنها العقول اختلفت الآن، الشاب مع الأسف لا يعرف الزواج. الشيخ محمد، أن العلم هذا لا يلقى من السماء إلقاء، العلم هذا يلقى على الناس. إذا كان هذا الشاب مثلا لا يحضر جمعة، وربما يصلي لكن لا يحضر جمعة، يحضر الجمعة لكن بدون تركيز، أو أن خطب الجمعة التي يحضرها لا تعلم، يعني يكون فيها كلام عام أو يتناول أحكام معينة ليس فيها أحكام طلاق وغيره. طيب إذا كان لا يحضر محاضرات، لا يعرف أمور دينية، كيف يعرف الأحكام المترتبة عليه؟ لا يعرف، يكون يطلق المرأة مرة ومرتين وثلاثة، كل ما غضب طلقها، ويفتي لنفسه وهو إنسان عامي، إنسان مسكين لا يعرف من العلم شيء، يعني صلاته لا يقيمها كما أمر الله، ومع ذلك يفتي نفسه ويقول أنا كنت غضبان، أنا كنت كذا، أنا كنت كذا. طيب إذا هذا الباب مغلق ويكون الإنسان ما عنده جانب من العلوم التي تمنعه من ذلك ويكون قليل الخبرة، هذا الذي يلزم أن يكون الوالد له دور حينما يدخل ابنه على ابنة الناس، يتعامل باللطف والرحمة التي نحن بصددها، وهو أنه يذكره خير في بنت المسلمين، يقول عاملها كأنها أخت لك، هذه كأنها أختك ذهبت إلى رجل، كيف تريد أن يعاملها؟ يجب أن تعامل بنت الناس كما تريد أن يعامل الرجل أختك، يعني هذا عقلها. ممكن تكون بعض البنات الآن ممكن تجد عمرها أكثر من 20 عام، البارحة تتخاصم مع أخيها قد أمسك شعرها وهي أمسكت شعر،
صحيح،
تدخل على الزوج ثاني يوم تظن أن الزوج مثل الأخ، تتخاصم معه ربما تخطي في حقه وتقول له كلمة، وهذا قليل الخبرة طلق. إذا لم يكن للدور للوالد والوالدة دور في توعية الأبناء في الزواج، هذه مشكلة. وذلك ما يحدث من مسألة الطلاق والإسراف فيه في المجتمع الحالي ليس لأنه ينفر من الشخص الثاني، طبعا فيه دوافع نفسية، وهو أنه في البارحة كان يرى نفسه مثل الطير الذي يطير بجناحيه في كل مكان، اليوم يشعر أنه تقيد ودخل في قفص، كل هذا له ثقل عليه، حتى لو كانت البنت تقول له اطلع أنا بيتوتية ما عليك فيني خذ راحتك، ترى أيضا يحس أنه وراه شيء مشغول فيه،
صحيح،
يحس أنه تركها الآن حتى كأنها في مقطعة، هذا زخم نفسي. فعند قلة هذه الخبرة، قلة الدوافع، ربما لو أدنى ضغط مما يتوقعه ويتوهمه ضغط يفلس من هذه الحياة ويكون له جناية، والجناية في هذا العصر على البنت المطلقة جناية عظيمة. نعم. الآن بمثابة القتل، الآن البنت إذا طلقت البدائل كثيرة، البدائل كثيرة. المطلقة ليست مطلقة دائما لأنها سيئة، أحيانا تطلق لأن طلاقها وسام على صدرها. تبتلى برجل ليس برجل، تبتلى برجل ليس بمحترم، تبتلى برجل راعي مخدرات، تبتلى برجل راعي الحشيش، تبتلى برجل لا يتحمل المسؤولية، بل أنها تسكن مع رجل كأنه مثلها وأقل درجة، كيف تصبر عليه؟ فإذا طلقت ننظر لها دائما بعين النقص، لذلك هذه مأساة. هذا يتوجب فيه أن الوالد يكون حريصا في الاختيار، وكذلك حريصا في النصح، وكذلك والد الزوج ووالدته إذا علموا أن هذا الابن منحرف ألا يسعون له بذلك ويخدعون به الناس، وإذا رأوا أنه محترم يوصونه ببنات الناس خير، ويوصونه بالصبر، ويبينون له البدائل، وهو أنه إن لم تتوفر المحبة على الأقل يتوفر الرحمة، أن ننظر للناس بعين الرفق، لأن الرحمة هذه لا تنزع إلا من شقي، وإذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، والموفق الله عز وجل الهادي.
آمين. نعم. دكتور، الأمر اللي نعيشه كلنا وظيفة المرأة وانعكاسها على الحياة الزوجية، هل فيها أضرار؟ هل نوصي بوظيفة المرأة ونقدمها على الزوج؟ يعني أحيانا بعض المتزوجين يوصل فيها الرجال أنه يقول لها طلع من وظيفتك، أنا ماني حاس أني أنا مرتاح وأنت موظفة وكل وقتك خارج البيت. أو في الأساس بعض الآباء يقول وظيفتك أهم من الزوج. شنو الرأي والنصيحة في هذا الوقت؟
هذه المسائل من باب التجارب وليست من باب القواعد. القاعدة هي التي لا تتخلف إلا نادرا، وأما التجربة فإنها قد تصلح لشخص ولا تصلح لآخر. من الصعب أن نجزم في حالة معينة، لأن بعض النساء قد تقول أن هذا الرجل أنا لا أثق فيه، لا يعطيني ما يكفيني، حتى وإن كانت ليست بمسرفة أو قد وصلت إلى حد السرف، لا يعطيها ما يكفيها، ولذلك نعم، لذلك لا تأمن أنها تترك وظيفتها، خصوصا إذا جاءها أولاد ودخلت إلى خضم المسائل، وخصوصا إنها إذا كانت تجاهد، أو أنها تجاهد في مسألة أنها تقيم الحياة الزوجية، أو أن حتى أحيانا ترى أن هذا من الخلاص من كثير من المشكلات، لأنه هو في الأصل لن يجلس عندها أصلا ولن تجلس عنده، وقائمة بأمورها الواجبة. أنا أتكلم على الوظيفة اللي ما يكون فيها محظورات، يعني ما تكون امرأة تخالط الرجال في وظيفتها ويكون هناك بعض الخلوة والضحك وغيرها مع الرجال الأجانب، وإن كانت هذه المسائل لا تطرق الآن كأنه حياء من المجتمع، لكن الحق يجب أن يبين، وأن الإنسان عليه بنفسه بالدرجة الأولى. مسألة الناس يريدون ما يريدون أن أسد بعض الجوانب، أنا لست بمسؤول أني أسد جوانب الناس التقصيرية على حساب نفسي. النجاح النجاح، لكن نحن نقول لو أن هذه المسألة الآن وجدت كيف نتعامل معها يختلف في حال الأشخاص. بعض الناس حتى مع أن زوجته عندها وظيفة هو بخيل، فكيف إذا أصلا لم يكن عندها وظيفة يحدهم إلى العوز. بعض الناس يتعامل بالرياء والسمعة، في كل ليلة عزيمة وفي كل ليلة ذبيحة وفي كل ليلة الناس يدخلون في مجلسه ويتمتعون بأنواع الأطعمة وهو في بيته من أبخل الناس، لكنه يفعل ذلك رياء وسمعة من أجل أن يقول له الناس ونعم. ونعم أول ما تطلبها أنك تكفي أهل بيتك،
خير
حتى لا تحوجهم للناس. بذكر النبي عليه الصلاة والسلام دينار في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تضعه في أهلك، أفضلها الدينار الذي تضعه في أهلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أن نمسك؟ لا، ودليل ذلك عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، جاءه رجل فسأله غنما سدت ما بين جبلين فأعطاه، فذهب لقومه وقال جئتكم الرجل أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. علمنا الكرم في كل شيء، لكن تنظر تجمع النصوص حتى تتبين لك الصورة الكاملة، يبين لك هذا حتى لا تشك أن فيما تنفقه على أهلك أنك لست مأجورا عليه، لأن بعض الناس عنده فهم مقصور، مثل بعضهم يظن الصدقة فقط التي تصدق بها على فقير، الصدقة عامة، منها من المال ومنها من الأخلاق. التبسم صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الصدقة على الأهل صدقة، حتى إعطاء الغني، يجوز أنك تعطي الغني صدقة. كل هذا موجود بالشرع ومقرر. ولذلك مسألة الوظيفة ليست بحكم إلا أن رأى الرجل على نفسه أثر، ورأت المرأة أنه يكفيها بذلك، تطيعه بذلك وتطاوعه، وهي على كل خير. وكثير من لا أقول كثير، لكن أظن أنه لو وجد عنصر الثقة البعض تتمنى أنها تجلس في بيتها وأن ينفق عليها الرجل. لأن نعم، ليه؟ لأن أصلا الراتب اللي تأخذه مثلا 1000 دينار، ثق أن 1000 دينار أكثر من النصف هذا المبلغ يذهب إلى العلاقات الاجتماعية. لأنه الآن أصبح بعرف الناس مشروع عليها معتوب، يعني لأن عندها فليسات، هذه تعطيها ورد ب50، وهذه تعطيها حلا ب60، وهذه تطلع مديونة آخر شيء. كثير الآن من الموظفات تقول جمعت شيئا، وضعت استقطاع، جمعت لك شيء، تقول له بل إنها ترجع على زوجها وتأخذ فوق ما ينفق عليها. ممكن ترجع إلى أبيها ويعطيها، لأنها هذا الواقع. فالمسألة هي مسألة نظرية، يعني تبقى المسألة إذا بلغت إلى حد أفساد حياتي الزوجية مع زوجي، ورأيته أنه كفو في هذا الباب أو يعطيني ما يكفيني من أجل أضحي بذلك، لكن تبقى المسألة موضع تجربة وليست قاعدة معينة.
إشكالية يعني أحيانا بعض النساء في موضوع الوظيفة، موظفة، المجتمع كله موظف، كل غالب النساء موظفات، لكن ما يكون عندها مثلا الحماس في البيت مثل حماسها للوظيفة. يعني الرجال لا قال لها شيء، قالت له أنا بنام بكر والله دوام، أنا والله الغداء ليش مو موجود الغداء، والله لازم نأخذ للمطعم.
هذه أمور تنظيمية. والرجل يعرف وضعه من قبل الزواج. من قبل الزواج يعرف، إذا أراد يقول أنا لا أريد موظفة. إذا يعرف من نفسه أنه لا يطيق ذلك من الأول، ويقوم بواجبه، واجبه أنه يعطيها ما يكفيها بالمعروف. ليس معنى ذلك أنه لا بد أن يعطيها راتب الوظيفة، لا يستطيع هذا، لكن المقصود أنها لا تحتاج للناس. يعني بحيث أنها تقوم معه ورزقه ورزقها واحد. إذا كان لا يطيق، أما أنه يدخل في هذا الباب وقد تشترط عليه هذا الشرط ثم بعد ذلك يتذكر هذا فيما بعد، هذا محل نظر. لكن هذه المسائل قد قلت لك يعني تبقى لنا. ترى حتى الآن موضع النساء كثير منهم فيها رحمة، خصوصا نسائنا فيهم رحمة. كثير منهم الآن تعين الرجل على نفقاته، هي تقدر، تقول الرجل الآن مثلا راتبه يصل إلى 800 دينار، عنده الأجار 400 دينار، وعنده سيارة قصدها 150 أو 200، تقول 600. طيب إذا كان يجيب لنا بعض الأشياء من أكل وشرب وهذا استنفذها كلها، تقول أنا أعينه في خادمة، أعينه في بعض ملابس أولادي. ترى هذا طبع النساء عندنا في الغالب، يعني ففيهم كرم على 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 البيت وعلى الأولاد، ويشكر لهم هذا. لكن المقصود أنه هو لا يتعنت في جانب، وهو يعرف أن هذا الوضع الذي سيكون. والحماس ليس الحماس لأنها هي تحب الوظيفة أكثر من البيت، لكن معروف أن الشيء الذي هو مكان رزقك يجب أن تسير على القواعد المطلوبة منك. أما في البيت في الغالب أن الرجل يكون على طول الزمن وطول الميانة يكون فيها يعني تجاوز، يعني مثل كثير من الناس الحين لما يدخل البيت يشوف أن البنت الزوج مثلا مو متجملة، طبيعي ما ينتقد، ترى ما ينتقد. الخطأ أنه يقارن، يرى امرأة جاءت إليه في العمل ويقارنها بزوجته في البيت، وزوجته قاعدة تقوم في دور عظيم جدا، يقارنها في واحدة جاءت هي من أجل زيارة، طبيعي أنها تتكلم معك بحدود بضوابط، ثم يقارنها يقول أسلوبها أفضل من أسلوب زوجتي. مو صحيح، كثر المساس والمخالطة تميت مسألة الإحساس، وكذلك مسألة أن يكون الإنسان دقيق في العلاقات. فهذا الأمر يعني يبقى مسألة ليست محسومة بقول،
ليست قاعدة منضبطة.
نعم،
كل بحسب حال.
نعم، احنا استفدنا من تجارب المشكلات اللي يجون بعض الناس يسألون. أحيانا يجونك اثنين في نفس القضية، نفس القضية، وأحيانا تجيك بعض النساء في نفس القضية بينها وبين زوجها، وتعرف أنت يقينا أن مثل هذا الزوج لا يصبر عليه ويجب أن تطلق المرأة. واحدة تقول لها تطلقي، والثانية تقول اصبري. اللي قلت أنها تطلق مع أن نفس الشيء في كل شيء، تقول لهذه سألتها هل عندك بديل، هل في عندكم متسع بالبيت؟ تقول نعم. أقول لا تقعدين عنده، لأن أحيانا يكون شيء من العنف وشيء من الجناية، وقد بكرة هي تجر حتى على قتلها لأنه يكون مدمن أو مغيب.
نعم.
الثانية ليس عندها بديل، تقول على سوء الذي أعيشه
أسوأ.
البديل أسوأ.
نعم.
فتقول لا أصبري حتى يفرج الله عز وجل. لذلك هذه المسائل ينظر إلى كل حالة بعينها، ما عندنا قاعدة ثابتة، لكن يكون فيها العلاقات بالعموم يكون فيها الرحمة والرفق في التعاطي.
يا سلام.
وهذه مشكلة، مشكلة أنها أحيانا قد تكون أنت رفيق لكن الجانب الآخر لا يستوعب ما تقول، وأحيانا العكس. وذلك أنا أذكر قبل فترة زمنية عملت في مع متعاون مع بعض المحاكم عندنا هنا في حل المشاكل الزوجية، يكون عندهم طلاق فيقولون نبي واحد نستشيره، وكنت أتعاون معهم أجيهم فيه. لما يجي اثنين الزوج والزوجة حل الإشكال، لأنهم اثنينهم أمامي أقول هذا سوي كذا، لأنهم أصلا ما جوا إلا أنهم
يريدون
يكون الحل.
لا.
لما يجي طرف واحد هذا ليس لها حل، لأنك الآن أنت ما تقدر تقول لا هو لا يجب أن يفعل، الطرف الثاني يجب أن يفعل، لا أخطأ في هذا
وجود.
هذه فضفضة مو حل مشكلة.
نعم.
حل المشكلة أنك تقول له هو افعل كذا افعل كذا افعل كذا بغض النظر عن الآخر أي شو.
نعم.
ما هي موضوع انتقاد، فالتجارب ليست قواعد لكنها تفيد.
نعم. جميل.
الله يرضى عليك.
الله يسلمك.
دكتور في الزواج ودنا إحنا يعني نتطرق إليه تطرق يعني دقيق، وهو من أكثر أسباب عزوف الناس الآن على الزواج اللي هو التكاليف المالية الزائدة. نعم. المهر الزائد، عرس النساء والرجال الباذخ، والإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بالخاتم الحديد، فيه لطف شديد في تيسير مثل هذه الأمور.
المهر ليس مشكلة في الغالب، المهر عندنا هنا في الغالب ليس مشكلة لا عند الحاضرة ولا عند البادية، لأنهم الكثير قننوه بقدر معين يستطيع عليه الرجل في الغالب،
والدولة تعطي.
نعم. المشكلة فيما يتكلف فيه بعد الزواج، وهذه يجب أن يقوم لها صناديد الرجال. نعم. يسنها رجل لا يقول الناس ستنتقد ثم بعد ذلك الناس يتابعونه. مثال عندنا لما كانت هذا في الزمن من الأزمان يعطون عانيات الأعراس.
صحيح.
عانيات الأعراس مشكلة ليس فقط من الثقل المادي، حتى الثقل الاجتماعي يجب أن تذهب، يجب أن تذهب حتى لو أنك مزحوم، وحتى لو أنك مريض، وحتى لو عندك عذر وما عندك أحد يروح تنيبه، يجب أن تذهب إلى هذا، لأن حتى لا تتهم في التقصير وتتهم. نعم. بالبخل وما. نعم. يتبعه. لما خفت العانيات خفت حتى التكاليف من ناحية العتب وغيره، والتكاليف الاجتماعية النفسية. نعم. قد تكون تعبان، قد تكون مسافر، قد تكتفي بالهاتف، قد تأتي فتج زحام كبير ولا تستطيع. نعم. ففي مخارج. المهر نفس القضية، المهر ليس قضية، هو الآن ما فتح من جانب النساء من ناحية التكاليف المادية.
نعم.
وليس لها أناس قاموا لها بداية، لما هذه العانية اللي قلت لك قام فيها بعض الناس أفراد.
صحيح.
قننوها في مبلغ معين على قبيلتهم، بعدين قلدت القبيلة الثانية لأنهم علموا أن هذا فعلا مخرج.
نعم.
جاءت بعض القبائل فيما بعد امتنعوا عنها وقالوا أنه ليس عندنا عانية، وبدأوا يكتبون نعتذر عن العانية. أول الأمر ممكن مستنكر، بعدين الناس وجدوا أن هذه سنة جميلة.
نعم.
خفت عن الناس، خصوصا أن كثير منها يعطى من غير نية يعني.
نعم.
لأن يرونها من باب الدين، حتى لو قلنا أن دين دين.
نعم.
دين. ويعانون منها بعض الأشياء لكن يستحون ما يقدروا يتكلمون. فلما سنها واحد في بداية كانت ممكن أنها، الآن التكاليف التي تكون في جانب الزواج هي من جانب النساء ليس من جانب الرجال، بدل مهر ثم بعد ذلك الآن من المنتقد أنك تبعث المهر.
نعم.
من غير دزة.
نعم. صحيح.
الدزة. صحيح. تكلف عليك ما يقارب نصف المهر.
نعم.
ويجب في السابق يبحثون يضعونها مثلا في كرتون مزين أو شيء ويحطونها
صندوق.
الآن لابد أنه يصنعون معها عشاء.
نعم.
ولابد أنه يأتون طاولات خدمة.
نعم.
والنساء تقوم بالخدمة.
نعم.
هذا الذي الذي جعل التكاليف كبيرة، يجب أن يكون هناك أناس يقومون بها في بدايتها. أحد الرجال يخبرني عنه صديق لي مأذون، يقول أنا زوجت أكثر من ابنه له، يقول إذا زوج ابنته يشترط، يقول أنا لا أسمح أنكم تجيبون شيء غير المهر، دزة مدزة أنا ما أقبلها ولا تدخل علي. قال وأنا إذا تزوجت وزوجت عيالي أنا نفس النظام. هذا الآن ممكن بعض الناس ينظرون لها أنه منتقد.
صحيح.
صدقني أن هذا يوم الأيام راح يكون قدوة.
نعم.
لأن الناس خلاص راح تتعب. نعم. ما تستطيع. ما تستطيع. لذلك هذه تحتاج إلى الناس التذكير والتعليم. والناس يروح إلى وجهاء العائلات، وجهاء القبائل. نعم. والوجهاء الكبار الذين لهم كلمة، هم الذين بيدهم الحل. يعني من باب أنهم كبار القوم، والناس يسمع هذا جد، هذا كبير، هذا عميد أسرة كذا.
نعم.
هو الذي يملك الأمر من أجل أن نحله، ولا لن تحل بمجرد الكلام المجرد.
يعني طرح المشكلة يحتاج إلى وقوف مجتمعي في صد
لا شك. بالعكس، أنت الآن نبهت على شيء جميل، وحنا نتمنى أنه يسمع بعض الناس ويقومون بهذه المبادرة. نعم. كم من سنة انتشرت بكلمة قيلت سمعها بعض الناس وفتح الله على قلبه، سعى في الموضوع فأخذ أجر الناس كلهم. بنت تجلس في البيوت، ولا شاب يدخل على زوجته وهو مكبل
بالديون.
نعم. ينظر إليها ويقول أنا ماذا فعلت بنفسي؟ ليه؟ نعم. من يوم من المرأة وبركتها تيسير. نعم. تيسير صداقها ونكاحها.
حتى بعضهم إذا طلق قال لك أبد، أنا الحين بأخذ البريك 4 سنوات 5 سنوات أجمع من جديد.
نعم. نعم.
أنا ما أستطيع أصلاً.
نعم. هذا نعم، وهذا حنا بخير يعني. نعم. وممكن في بدائل، بل يمكن في بعض المجتمعات قد أنه يصعب عليه أصلاً.
صحيح.
صعب عليه حتى لو يجمع بعدين، ما في وسيلة. نعم. أنه يجمع. نعم.
الآن تزوجنا، الرجال الملتزم خذ المرأة الصالحة، كونوا أسرة. لطف الله عز وجل في أن جعل القوامة على الرجل، هل هذا فيه لطف للمرأة وفيه لطف للرجل أصلاً؟
لا شك، الرجل إدراكه يختلف عن إدراك المرأة، وهو ليس لأنها ليست بعاقلة، لأن في بعض الناس يفسر ناقصات عقل ودين أنها كأن يفسرها أنها مهبولة أو فيها خبل، وهذا غير صحيح. يجب أن يبين أن هذا الحديث لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن، بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقص دينها، وأليس إذا شهادة المرأة شهادة الرجل بامرأتين فذلك نقص عقلها. المقصود أنها تنسى، وليس المقصود أنها فيها خبل، لكنها في بعض الأمور لا تدركها، ما تدركها. الرجل يميل إلى الجانب العقلاني فيستطيع أنه يسير الشيء، وليس المسألة في طريقة الأحكام، يعني أنها تقودها بالعاطفة كفعل المرأة، لأن المرأة تميل بالعاطفة.
لا.
وهذا المقصود. لكن القوامة الله عز وجل لما ذكرها ذكر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
لا.
فأيضا الأمور التي تقوم بها القوامة أن تكون أنت قائم على أهل البيت بحيث لا يحتاجون غيرك. ولذلك حصل عندنا الخلل في هذا الباب لما بدأ الرجل يعني يستهين بهذا الأمر ويترك المسألة كلها على المرأة. يبدأ أولا يأخذ منها بعض المبالغ، ثم بعد ذلك يكبلها بالمصاريف وراتبه ومبلغه الذي يخرجه، يسافر مكان إلى مكان أو يدخره أو أنه ينفقه على غيره من الناس، يريد الاستمتاع النفسي والشخصي ويهمل على أهل بيته. هذا خلل في القوام. ولذلك المرأة يجب عليها أن تعرف أن الرجل فضله الله عليها، ولذلك يجب عليها أن تسمع كلامه وتطيعه بالمعروف بغير ما يكون فيه خلاف للشرع أو فيه المحادة لأمر الدين. فإذا أمرها بأمر مباح، أمرها بأمر واجب، يجب أن تعرف أن طاعته واجبة. وهذه المسألة بالنظر إلى حكم الله، ليس بالنظر للشخص. شوف يعني ما تطالع أن الزوج هذا يعني سيء معي، أنت تطيعين لله. ما تنظر أن هذا الزوج مقصر معي، قومي بالواجب اللي عليك لله، لأن هذه الأمور هي المسألة شرعية الآن تعبدية. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة، وهي قال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني معاملتك مو مع هذا الشخص، معاملتك تعبد مع الله. أنت الآن موضوعة في هذا المكان تتعاملين مع الرجل تعبدا لله، لأن الله أمرك. بغض النظر ممكن الرجل سيء، ممكن لا يحسن العشرة، أقوم بالواجب اللي علي وأسأل الله الحق الذي لي.
نعم.
وتكون وتوقن يقينا أن الله ناصرها.
نعم.
وأن الله عز وجل سيكافئها على ما تعطي، لأن فعلت الأمر تعبدا لله.
نعم.
والله عز وجل لا يخزي من قام بأمر الله يريد به وجهه سبحانه. ولذلك الخلل يكون عندنا بهذا المفهوم. الرجل لا يظن أن مسألة القوامة أنه يحملها على ما لا تطيقه ويحملها ما لا تطيق ويحملها على الأمر المكروه من غير الوجه من أجل أنه يريد أن يكون هو قوام. يقومها على الأخلاق، على السلوكيات، يمنعها من المنكر، ويكون فعله ذلك فيه لطف وفيه رفق وفيه رحمة، لأننا الآن نحن في زمن الرفق، في هذا راح نستفيد ويتبين لنا اللطف، وهو أن المرأة ستستند إلى رجل قوي إذا احتاجت آوت إليه ويشد عضدها إذا احتاجت. وكذلك يعرف الرجل أنه عنده من يخدمه، جعل الله عز وجل له القوامة بأن جعل له امرأة حرة تخدمه وتقوم بحاجته. فالمسألة متبادلة، أنه هو الآن كسبان، أنه يجد من يخدمه ويقوم بأمره، والله عز وجل جعل له الحق عليه، وهي كذلك تجد من تستند عليه مهما كان فيه من النقص. لكن لابد أن المرء يعرف أن هذه القوامة على ما ذكرنا، وهو أنك تقوم على أهل بيتك، أنك تنفق عليه ما يحتاجون الناس، الأولاد غيرهم. وذلك كانوا السلف يقررون ذلك، كانوا أئمة السلف ينزلون إلى السوق. الحسن البصري لما رآه أبو أيوب السختياني ورآه يشتري الزيت، قال أنت يا أبا سعيد تنزل إلى السوق؟ قال إن الله أدبنا أدبا حسنا، إذا أوسع على عبده وسع على عياله. وأبو قلابة لما رأى أيوب السختياني أيضا قال لا يزال الرجل عزيزا في إخوانه ما لم يحتج أهله إلى غيره.
الله.
يعني الناس حتى ما يحتاجون هذه القوامة.
نعم.
قوامة أنك تأمر بأمرك وتريد حقك، وكذلك تقوم على من تحت يدك.
نعم.
بما أعطاك الله عز وجل من هذا وتحمد الله عليه. نعم.
دكتور، طاعة المرأة للزوج، يعني المرأة لما تطيع الزوج، لما يقول لها يمين يسار بغير يعني معصية الله عز وجل، شنو أثرها على الرجال؟ الرجال راح يطيعها أصلاً، وراح يعني يتلطف معاها، وراح شنو هي تبي راح يسايرها. يعني أنا أذكر لما أحد نساء السلف لما قالت حق بنتها توصيها، قالت لها كوني له أمة يكون لك عبداً.
نعم.
شلون تتم الحياة إذا المرأة كانت تقول لها لا، والرجال يمكن يعاند تكبر براسه ويقول لها خلاص حتى أنا بعد بقول لا، لكن إذا طاعته
هذا هو لا شك أن هذا هو الفعل الأصوب، لكن التعامل معه يبقى توفيق من الله عز وجل. يجب على الإنسان أنه حينما يعمل بأي أمر يذعن بفقره لله وحاجته لله. ولذلك الإنسان لا يعتمد على قوته وحنكته وتمام عقله، تبقى المسائل هذه مرجعها إلى الله، يبذل الأسباب ويتحرى بها الخير والحق. إن حصل على خير فهذه منة وعطاء من الله وعطية، وإن لم يحصل على خير فقام بالواجب الذي عليه وهو مخلوف عليه. ولذلك هو لا شك أنه حينما يأمرها بأمر وليس فيه ثقل وليس فيه خروج عن المألوف وليس فيه تعنت، إذا أطاعت حتى لو كان مخطئا، هذا العاقل حتى لو كان مخطئا ستجده يرجع بالتعويض في جانب آخر.
الله.
حتى لو اكتشف أنه مخطئ ممكن يتعنت عليها، يقول لها، تدري بعض الناس تقلب نفسيات بدون سبب، تقول لها بروح المكان الفلاني فيه عشاء عند الأهل فيه كذا، قال ما تروحين، بعضهم عاقل تسكت ما تحدث مشكلة، لأن المشكلة ترتب عليها شيء يروح.
صحيح.
يعني والأعذار كثيرة، ممكن أني تعبان، ممكن ولا أخرب مع زوجي. صدق أنه في حال هدوء الحال وإذا اكتشف خطأه سيرجع هذا باللطف والحنان ليه؟ لأنه يرى أنه فعل فعلا خاطئا، وكانت ردة الفعل بالنسبة لها جميلة وطيبة. وذلك هذا لكن تبقى المسائل توفيق من الله وعطية من الله.
صحيح.
قد تفيد في مجال ولا تفيد في مجال.
يطرح كثيرا الآن، إحنا نطرق المشاكل المجتمعية، أن القوامة، يعني قوامة الرجل الشرعية التي ذكرتها دكتور، فيها كأن فيها جانب يعني قسوة المرأة. يعني ليش الرجل، النساء شقائق الرجال، والمرأة الآن مثلا يعني عندها من العلوم وغيرها من الأمور، فيعني ليش ما تصير الحياة مشاركة ما يكون فيها قوامة للرجل، يكون قسوة؟
نعم، لأنها القوامة لا تعني القسوة. يعني أحيانا الإنسان لما يكون يتسرب بشيء من باب القواعد التي لابد أن يسار عليها لا يتصرف ذلك بقسوة. يعني الحزم غير المطلوب في تربية الأبناء، المطلوب في إدارة البيت أن يكون فيه حزم، والحزم لا يعني القسوة والظلم. الحزم أنك تضع الأمر على ما هو عليه لما تراه من ما أعطاك الله عز وجل من تمام العقل والنظر في المآلات التي لا تتوفر لغيرك. يعني قد تحزم في أمر الآن على أولادك، هم لا يستوعبون ويرون أن هذا من باب القسوة وأنك لا تحبهم، سيكبرون ويعلمون أن فعلك هو التصرف الصحيح الذي فعلت. المرأة نفس الشيء، ترى أن هذا الفعل يعني فيه تشدد، فيه كذا، فيه إلى آخره، لكن ستعرف في مآل الحال أن الذي فعلته هو الصواب. نعم. ولذلك مثل هذه المسألة، مجريات الحياة وسنة الله عز وجل التي قامت منذ عصور، منذ أن شرعت هذه الشريعة، تبين أن المرأة لا تستطيع أن تملك لنفسها شيء إلا بأن يكون هناك رجل قائم عليها. يعني الآن الرجل كلفه الله عز وجل أنه يقوم ببناته وهن صغار، وكلفه الله عز وجل كأخ أنه يقوم بأخواته إذا فقد الأب، أو أنه يقوم بزوجته إذا كان زوجا في منتصف حياتها. وفي آخر الحياة الله عز وجل جعل لها الحق على الولد أن يبرها ويقوم بأمرها كله. كل هذا يبين لك أنها كيف كانت مخدومة بحيث أنها تعيش مكفولة في هذا الأمر. فكيف لما نأتي في بعض المطالبات اليسيرة التي تطلب المرأة في الجانب الآخر نقول لا، هنا لا يطلبها حتى من الناحية العقلية؟ يعني قل الإنسان الذي يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك، لو أنه جاء في جانب يوم من الأيام مطلب منك شيء، ليس من حسن التصرف أن تقول لا. كيف إذا كان هو أمر مقرر؟ لكن لا نجعل مسألة القوامة أنها تدور كما في مخيلة بعض الناس الذين يحاربونها أنها ظلم واستبداد. واقع الحال يبين غيره. كيف نعرف واقع الحال؟ ننظر للنصوص الشرعية. أما مسألة تصرفات الأفراد أن أمة فعلت، أفراد فعلوا، هذا ليس لهم قياس عندنا. حنا ننظر هل الشرع فعلاً جعل المرأة في هذا الجانب أنها مقسوة عليها؟ لا. إذا ليش أمر الأب أنه يكفل بناته؟ ليه أمر الزوج في منتصف الحياة أو الأخو أنه يكفلهم؟ ليه في آخر الحياة أمر الابن فتبقى مخدومة مستورة مرعية لا يوفر لها هذا إلا دين الإسلام؟ لذلك لما ننظر إلى الشرع هل هو فعل هذا أو لا. أما التجارب التي تكون عند أمة من الأمم فعلوا ذلك لجهل، فعلوا ذلك لاستعباد، وإذا كنا نريد أن نقارن، الأمم كانت لا تتعامل مع المرأة أنها بشر. كانت في بعض الأمور تجعلها من باب الميراث. حتى أهل الجاهلية قبل الإسلام كان الرجل يرث زوجة أبيه، يرثها هي بذاتها، تكون له بعد أبيه. إذا مات أبوه أخذ زوجته من ضمن الميراث وكانت له، يأتيها ويعاشرها كأنها، وحرم الإسلام ذلك عزة لها ورفعة، وجعل أنه يكفلها كما يكفل أمه لأن هذا زوجة والده، وهكذا.
من 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 هذا المنطلق أيضا حتى الإسلام أوجب على الرجل الإنفاق، والمسكن والملبس. الحدود الشرعية في مثل هذا
النفقات، أي النفقات المرأة يجب لها المسكن، المأكل، والملبس. لذلك لما جاء في الحديث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب ولا تقبح ولا تضرب الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحقوق المترتب عليه. كثير من الأمور الآن إنما تعمل من باب الكماليات، والناس يظنونها أنها من باب النفقات الواجبة. كم من الخصومات تحصل على مسألة سفر؟ كم من الخصومات تحصل لأنك لم تشتري لنا كما اشترى فلان لأهله، وهي من الأمور الكمالية؟ هذه ليست واجبة. لما يعرف الناس الشرع ويعرفون أن هذا واجب وهذا غير واجب، يعرفون أن هذه الأمور بما أنها غير واجبة حتى لما أطلبها أطلبها بلطف، لأن ليست حقا واجبا علي. وهذا الواجب للمرأة، أنك توفر لها ما تكتسي فيه. والكسوة حتى أمر يعني عرفي، مو معناها أن كل مناسبة أنا أروح أشتري لها ثوب جديد. رجل مثلا راتبه لا يكفي وعندها 4 حفلات في الشهر، وهو لا يستطيع أن يوفر شيئا، في كل حفلة يجب أن يشتري لها ثوب، يستهلك راتبه، وإذا لم يفعل أصبحت مشكلة. ما تسير الحياة لمثل ذلك. وممكن أن كثرة ما عند الناس من الخير جعلهم ألف النعم حتى لم يعرفوا القدر الذي يسيرون عليه ويقفون عنده.
دكتور، الطاعة هل هي فقط في المعاشرة الزوجية، والله أنا أطيعك وطاعتك تكون في المعاشرة الزوجية، ولا هي في جوانب الحياة الزوجية كاملة؟
لا، أكيد في الحياة الزوجية كاملة. المعاشرة الزوجية، الرجل منتفع بزوجته وهي منتفعة بزوجها، يعني هو أيضا يقضي حاجته وهي تقضي حاجته، لكن المقصود أنه يأمرها بالمعروف، بما كان بالمعروف من الخدمة التي تجب على الزوجة في طبخه وفي غسل ملابسه في أموره الخاصة. هذا لأنها العرف يشهد لها. يعني العرف لا يشهد أنها امرأة تروح تغسل السيارة للزوج، نقول أن هذا عرفا ليس من وظيفتها أن تغسل السيارة. فالأمور هذه تعرف بعرف الناس، ما الذي تفعله المرأة في هذا العرف هو الواجب عليها، والباقي يكون زيادة.
أحسن، لعلنا نختم في جانب جميل والحديث معك ممتع لا شك يا دكتور سالم، الله يجزاك عنا خير، اللي هو في جانب لطف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يسمونه في المصطلحات الحديثة رومانسية الرجل مع زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا جدا مع زوجاته، في حتى في أدق الأمور وأخصها. لعلنا نختم في هذا الجانب.
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا كيف نعامل المرأة بالرحمة والرفق واللطف والمحبة، ولذلك كان هذا الذي يفعله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا حبه لعائشة، ولم يجعل هذا مكتوما، ولذلك من شهرة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أنه كان الناس يتحرون بهداياهم للنبي عليه الصلاة والسلام يوم عائشة. كان لما أحدهم يبي يمنح للنبي صلى الله عليه وسلم منيحة أو لحم أو سمن أو غيره يأتي في يوم عائشة، لأنه يعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة واستئناسه بها. وذلك لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قالوا من الرجال قال أبوها. هذا أمر كان مشهور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة عليه الصلاة والسلام، ما يكون بعيدا عن نظر الناس فيسابقها، وهذا كله من إضفاء الألفة. كان أهل الحبشة يرقصون في المسجد، وكانت عائشة تأتي فتضع رأسها خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهي متكئة على كتفه صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول لها انتهيت؟ تقول لا، تقول والله ما بي من حب النظر إليهم، لكن حتى يرى أزواجه مقامي عنده. هذا أمر معروف، تحمله عليه الصلاة والسلام ما يحدث منهم من الشد والخطأ وبعض العبارات. لذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وكان عند بعض أزواجه وأرسلت له بعض أزواجه طعام في يومها، ضربت الصحن، ما قضب النبي عليه الصلاة والسلام وسبها، بل أخذ صحنا صحيحة ووضع فيها الطعام والآنية وقال غارت أمكم، طعام بطعام وإناء بإناء، انتهى الموضوع بكل سم. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في المسجد، جاءت صفية رضي الله عنها فجلست عنده ساعة تحدثه، فلما أرادت أن تذهب إلى الحجرة، مع أن الحجرة ملاصقة للمسجد النبوي، لأن كان المسجد يمرون فيه وكان ملاصق جدرانه للغرف وبيوت الناس، قام النبي عليه الصلاة والسلام معها ليوصلها، مع أن المكان قريب، هذا كله من الألفة. لما حدث صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية لما حصلت القضية التي جاء فيها أهل الشرك في صلح الحديبية يريدون أن يعملوا الصلح، وكانوا قبل ذلك ردوا النبي عليه الصلاة والسلام وأحصر، فلم يستطع أن يصل إلى قبل الصلح بعام، لم يستطع أنه يصل إلى الحرم، فقال لهم احلقوا رؤوسكم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر الصحابة، دخل على أم سلمة مغضبا فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام حصل كذا وكذا، قالت يا رسول الله اذهب ولا تحدث أحدا، واخرج حتى تأتي للحلاق فاحلق شعرك واذبح نسكك، فإن فعلت فعلوا. استشار النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بشور أم سلمة وقال هي امرأة، كيف أخذ بشورها وأخذ بأخبارها وهي ناقصة وأنا نبي الأمة؟ كل هذا يبين لنا مسألة أن العلاقة تكون فيها شفافية وحب ومدة بين الطرفين، على أنه ليس معنى هذا أن أسرار الرجل تكون عند المرأة وأن كل أمورها عنده ويشاورها في حتى أموره الخاصة في علاقاته مع أهله وغيره، الشيء يكون بحدود، لكن المقصود كن أليفا معها بقدر ما تستطيع احتسابا للأجر واختفاء للأثر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هديه ومعاملته.
جزاك الله خير دكتورنا وبارك الله فيك.
الله يحفظك.
خاتمة وخاتمة أخيرة في نصيحتك للزوجين.
الزوجين نصيهم بتقوى الله عز وجل وأن الإنسان يتحرى الشخص الذي يريد أن يرتبط به ويضع في مخيلته أن هذا العقد الأصل فيه أنه يدوم إلى الممات، فابحث عن الشخص الذي تريد أن تسير معه وتعيش معه وتكمل المسيرة إلى أن تلقى الله عز وجل براحة وتحقق السعادة المنشودة التي لم تحقق لغيرك ممن أفلتوا هذا الزمام ولم يدققوا فيه النظر فعادت أمورهم إلى الطلاق.
جزاكم الله عنا خير، وهذه الساعة المباركة يا دكتور سالم.
الله يحفظك.
وشاكرين ومقدرين لك هذه الاستجابة.
الله يجزاكم خير أنتم. الله يجزاكم خير أنتم أصحاب الفضل، خصيتونا بالأجر، ونسأل الله أن يكون كلامنا مباركا مقبولا.
آمين. الله يجزاكم خير. جزاك الله خير وبارك الله فيك.